برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
الرئيس التونسي قيس سعيد يعلن عن تشكيل لجنة لإدارة حوار وطني تستثنى منه أحزاب المعارضة، فهل يأتي هذا القرار في محاولة للخروج من المأزق السياسي الذي تشهده البلاد، أم أنها تكرس ما يراه الخصوم السياسيين بالاستبداد والانقلاب على الدستور؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
إذن أعلن الرئيس التونسي عن تشكيل لجنة تكلف بإدارة حوار وطني ولكن تستثنى منه الأحزاب السياسية التي اعتبرها مسؤولة على الأزمة السياسية والاقتصادية التي تهز البلاد. وفي خطاب متلفز بمناسبة عيد الفطر قال سعيد أن اللجنة ستشكل بهدف الإعداد لتأسيس جمهورية جديدة تنهي أعمالها في ظرف وجيز، كما أكد أن الحوار لن يشمل من باعوا أنفسهم ولا وطنية لهم إطلاقا ومن خربوا ومن جوعوا ومن نكلوا بالشعب حسب تعبيره، إنما المنظمات الأربع الوطنية وهي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
تحية لكم من جديد ولمتابعة هذا الموضوع. يسرني أن يكون ضيف حلقة بانوراما لهذا اليوم الدكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية، وهو معنا عبر الهاتف من جنيف. تحية لكم دكتور، بداية كل عام وأنتم بخير.
كل عام وأنتم بخير، عيد سعيد ومرحبا بك وبمستمعيك الكرام.
شكرا لكم دكتور. دكتور، إذن الآن الرئيس قيس سعيد قرر تشكيل لجنة تسند إليها مهمة إدارة حوار وطني، ولكن استثنى من هذه اللجنة الأحزاب المعارضة. بعض القراءات تقول بأن الرئيس سعيد يحاول الخروج من المأزق السياسي الذي تشهد البلاد، لكن ألا يعتبر في المقابل أنه استثناء هذه الأحزاب وهي أحزاب وازنة قد يؤدي بالعكس إلى تعقيد أو تعميق هذا المأزق؟ تفضل يا سيدي.
وحاليا في تونس لا توجد في الواقع أحزاب حاكمة وأحزاب معارضة، يعني 25 جويلية فعل الرئيس قيس سعيد المادة 80 من الدستور التونسي بأمانة أن تونس أصبحت في نظام رئيس. طبعا انطلاق الرئيس قيس سعيد في الواقع قبل حتى 25 يوليو 2021 تقريبا 6 مرات في خطاب متفرقة تحدث وأشار بدون ذكر الاسم عن أحزاب تتلقى تمويلات من الخارج، عن جوسسة وعمالة للخارج، وعن سرقات واستغلال النفوذ الداخلي للأثراء غير المشروع. يجب أن يعرف المستمع الكريم أن الرئيس قيس سعيد كأي رئيس دولة في العالم يتلقى كل صباح تقارير المخابرات، تقارير المخابرات العسكرية والمخابرات المدنية، وقد اندهش الرجل وصدم بحجم الفساد وبحجم التدخلات الخارجية. وصل الأمر إلى أن يقول يعني نعرف من يتعامل مع الجهاز المخابرات الفلاني الذي أراد أن يقوم بعمليات إرهابية في تونس. إذن فمنطلقه هو منطلق معلوماتي بحت، لهذا يقول الأحزاب غير الوطنية المرتبطة بالخارج، وهي على رأسها طبعا حركة النهضة، على رأسها حركة النهضة وتلقت تمويلاتها من الخارج. وفي نفس الوقت يقوم القضاء التونسي الآن بتفعيل ملفات كثيرة جدا، منها من سفر للإرهابيين الشباب التونسيين إلى سوريا والعراق، منها من قتل الشهيدين شكري بالعيد ومحمد الدراهمي، منها أيضا تمويلات في حملات الانتخابية، هذه الأموالات طائلة من أين جاءت. إذن الرئيس قيس سعيد كما قلت ينطلق من نقطة قضائية واستخباراتية واضحة بالنسبة إليه، غير مستعد أن يتفاوض مع من تلوثت أيديه بدماء تونسيين أو بأموال أجهزة المخابرات الخارجية. طبعا الأحزاب المساندة لمسار 25 جويليا يوليو، وأيضا منظمات الأربع المنظمات القوية في تونس وفي الواقع أقوى من الأحزاب، يعني
هو سماها صحيح،
دائما نقول أنه أكبر حزب في تونس هو اتحاد أمتونس الشور، هو أقوى حزب في تونس هو اتحاد أمتونس. طبعا هو منظمة نقابية وليس بحزب، لكن هو طبعا أدخل في هذا الحوار اتحاد أمتونس الشغل ومنظمة الأعراف يعني الصناعة والتجارة رجال الأعمال، ثم أيضا حقوق الإنسان، ثم أيضا مادة المحامين،
الهيئة الوطنية للمحامين، صحيح
الهيئة الوطنية للمحامين، ثم أيضا طبعا الأحزاب التي ساندت مسار 25 يوليو وعلى رأسها طبعا حركة الشعب، وكان عندها حوالي 15 عضو في البرلمان التونسي، لكنه ينطلق من منطلق قضائي واستخباراتي بحت. يعني هو يحتقر فعلا هذه أطراف التي تدعي النظام، وهو يعرف بملفاتها الاستخباراتية وبدقة كبيرة حجم الأموال التي أخذتها وحجم عملتها مع أطراف أجنبية وجهاز مخابرات أجنبي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب دكتور، ألا تعتقد بأن الرئيس السعيد أيا يكن الأمر، بمعزل حتى على الاتهامات التي وجهها لهذه الأحزاب وهو وصفها بأوصاف قاسية، هو سماهم بمن باعوا أنفسهم وبمن خربوا وجوعوا الشعب، ألا يجب أن تنتقل هذه العملية إلى موضوع الدستر، يعني أن يتم صياغة كل ذلك عبر مؤسسة قضائية مستقلة تحسم هذا الموضوع؟ لأنه البعض يرى بأن الرئيس السعيد هو يتحدث أو يوجه اتهامات سياسية وليس بناء على قرار قضائي أو دستوري بهذا المعنى.
هو الرئيس قيس سعيد ليس بديكتاتور، يعني ليس بذلك الرجل الذي يستطيع أن يرفع سماعة التليفون ويطلب من الأمن أن يعتقل فلان وفلتان ويطلب من القضاة أن يحققوا في هذا الموضوع ويحكموا عليه بكم سنة. هذا كان يفعله الدكتاتور المخلوع الراحل جيل عبدين بن علي، لكن هو متشبث بالمسار القضائي وقال أكثر مرة أنا لست بقاض يحث القضاء يقوم بعمله. طبعا حدثت إصلاحات عميقة في القضاء التونسي الذي كان مخترقا بدوره من حركة النهضة وغيره من الأحزاب، وبدأ القضاء الآن يقوم بدوره. العملية طبعا القضائية معروفة في كل دول العالم أنها بطيئة لأنها تستند على البحث وإثبات تهم ثم التحقيق إلى آخره والمحاكمة، لكن هو بعجالة يقول ذلك انطلاقا كما قلت من توفر ملفات استخباراتية دقيقة جدا بالنسبة إليه تجعله يعرف من هو الفاسد، من هو المتلقي رشاوي، ومن أخذ أموال أجنبية. وكلنا في تونس نعرف أن العشرية نسميها بالعشرية السوداء، يعني 2011-2021 هذه العشرية أن البلاد التونسية أصبحت مرتعا لأجهزة استخبارات الأجنبية بعدما تم حل جهاز المخابرات التونسي سنة 2011، وأن الأموال الأجنبية تتدفق فعلا يمينا ويسارا، ونرى شخصيات كانت عادية وفقيرة فجأة أصبحت تمتلك الفيلات الفخمة والسيارات الفخمة. يعني ثم قانون من أين لك هذا؟ لو طبق على هذه النخبة السياسية فعلا لوجدنا كثيرا منها في السجن، وهذا ما سيحدث. لك كما قلت الآلة القضائية بطيئة لا تواكب الخطاب الواضح للرئيس قيس سعيد الذي اعتمد كما قلت على معلومات دقيقة جدا هي معلومات استخباراتية بدرجة أولى.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
دكتور، سؤال أخير لحضرتك، وأنت أشرت إلى موضوع ما وصفها الرئيس السعيد بالمنظمات الأربع الوطنية، الاتحاد العام للشغل، الاتحاد التونسي للصناعة، والرابطة التونسي حقوق الإنسان، إضافة إلى الهيئة الوطنية للمحامين. عندما يعني يقتصر الحوار على هذه القوى بالحد الأدنى بشكل أساسي، كيف سيكون مستقبل القوى الأخرى في العملية الانتخابية؟ هل يعني ذلك مستقبلا حرمانهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة التي طبعا بطبيعة لم يحدد موعدها ولكن يجب أن يحدد في يوم ما؟
هي طبعا هذه الهيئات الأربعة سبق وأن أخذت جائزة نوبل للسلام، نذكر جائزة نوبل للسلام تحصلت عليه لأنها ساعدت على إخراج تونس من أزمة 2013، وهي هيئات قوية جدا كما قلت. حد عبد الشغل يعني أقوى من أي حزب موجود على الساحة في تونس، وهي تمثل الاقتصاد التونسي والمجتمع التونسي، يعني بين الشغالين والعمال أو أرباب العمل أي رجال الأعمال، منظمة حقوقان والهيئة المحامين. إذن هذا عمق تونس، لكن أيضا مفتوحة طبعا الأحزاب التي ساندت مسار 25 يوليو على رأس أعتقد حركة الشعب. في كل الحالات طبعا من حق أي إنسان في تونس غير مورط في قضية، غير مورط لدى المحاكم ولدى القضاء، أن يتقدم للانتخابات وأن يرشح نفسه، وأن فاز فألف مبروك، هذا سيتم التعامل به. لكن قبل محطة انتخابات 17 ديسمبر القادم، وهي محطة انتخابات التشريعية، فما محطة 25 يوليو القادم، وهي محطة الاستفتاء على دستور جديد سينقل تونس من نظام برلماني. للأسف الشديد أوصل تونس إلى مأزق كبير، يعني وعطل، لأن في 10 سنوات سقطت أكثر من 10 حكومات في ظرف 10 سنوات، سنوات سينقل تونس من نظام برلماني أثبت فشله ولم ينجح إلى نظام رئاسي، حيث يتحمل الرئيس مسؤوليته كاملة لمدة هذه الخمس سنوات. إن نجح فسيجازي الشعب طبعا بعادة انتخابه، إن فشل سيبحث الشعب عن غيره. إذن قبل محطة 17 ديسمبر ثم محطة استفتاء حول الدستور التونسي الجديد في 25 يوليو القادم.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور رياض الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية على التفضل بالمشاركة في حلقة اليوم من بانوراما، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا جزيلا،
وحتى تجدد اللقاء معكم في حلقة قادمة لكم مني أطيب التحيات وإلى اللقاء.